بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال ويدفعه أن الإنسان ربما يخطئ في إدراكاته كأخطاء الباصرة واللامسة وغيرها من أغلاط الفكر. قلنا أن الخطأ له دائرة خاصة يقع فيها، وصرنا في مقام تحليل المراتب والدوائر التي تؤدي بنا إلى الفكر أو تؤدي بنا إلى العلم. المرتبة الأولى قلنا هي ارتباط الحواس بالخارج أو ارتباط النفس في مرتبة الطبيعة والبدن بالواقع المادي، وقلنا لا معنى لأن يقع خطأ في هذه المرحلة، لأن النفس في هذه المرحلة قابلة محضة، لا يوجد هناك علم ولا يوجد هناك فكر ولا يوجد هناك تفسير، لا يوجد أي شيء، وإنما فقط تأثر من الواقع المادي الخارجي. المرحلة الثانية أن هذا التأثر الذي حصل من خلال العلم الحضوري، هذا التأثر بعد الفعل والانفعالات التي تصاحب هذا التأثر من خلال نفس الحاسة، يعني تارة أن الحاسة سليمة وأخرى أن الحاسة ماذا؟ مريضة غير سليمة. هذه عندما تتأثر تأثرها سيتفاعل مع تلك الحاسة، عندها تأتي مرتبة ثالثة في النفس وهي أخذ صورة ماذا؟ أخذ صورة عن هذا الأمر الخارجي. في هذه المرحلة الثانية أيضا لا يوجد خطأ، في هذه المرحلة الثالثة أيضا لا يوجد خطأ، أخذ الصورة. ثم هذه الصورة التي أخذت، النفس تبدأ بمقايسة بعض أجزائها إلى بعض، تقول هذا الجزء أكبر من هذا الجزء، هذا الجزء أصغر من هذا الجزء، هذا الجزء لونه أحمر، هذا الجزء لونه ماذا؟ أصفر، هذا الجزء غامق، هذا الجزء ليس بغامق، هذا أيضا لا خطأ فيه. متى يبدأ الخطأ؟ وهو أن النفس هذا الذي وصلت إليه حاولت ماذا؟ أن تطبقه على الواقع الخارجي، فهنا قد يطابق فيكون صحيحا وقد لا يطابق فيكون ماذا؟ خطأ. إذن هناك مراتب متعددة، في هذه المراتب لا يقع هناك أي خطأ، لأن الصحة والخطأ كما أشرنا بالأمس فرع المطابقة وعدم المطابقة، وإذا لم يكن هناك قياس مقيس ومقيس إليه أولا، ولم يكن هناك حكم من النفس أن هذا هو ذاك ثانيا، لا معنى لأن نقول مطابق أو ليس بمطابق. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ وبتعبير آخر، تفتوا جيدا، وبتعبير آخر بعبارة شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي، وبعبارة أخرى، أن النفس بواسطة الحواس وبواسطة ما هي مرتبطة به في الواقع المادي وبواسطة الأجهزة المركبة فيها تحصل على معلومات، ثم النفس في مرحلة من مراحلها وهي القوة المفكرة فيها تبدأ ماذا؟ تبدأ بتفسير هذه المعلومات. في مرحلة التفسير يقع خطأ، أما في مرحلة تلقي المعلومات ماذا؟ لا يقع أي خطأ. ونضرب أمثلة لذلك، التفتوا للمطلب، مطلب دقيق ولطيف ومهم أيضا في نظرية المعرفة. جنابك الآن تأتي كما يضرب هذه من أمثلة أخطاء الحواس، تقول يوجد عندي ماء بارد هنا وماء حار هنا درجة هذه صفر ودرجة هذه ماذا؟ 100. ثم يوجد في الوسطي ماء دافئ أو فاتر درجة حرارته افترضوا ماذا؟ 30 25 أقل أو أكثر. أنت هذه اليد التي وضعتها هنا التي درجة الحرارة فيها صفر هذه تأثرت بماذا؟ بالبرودة. فهذه اليد ماذا تقول؟ تقول الماء بارد جدا. هنا هذه اليد ماذا تقول؟ الماء حار جدا. هسه تعالوا هذين الاثنين اليدان معا ضعوها وين؟ في الماء الفاتر. هذه اليد الاولى اللي كانت درجة حرارتها وين وصلت؟ درجة حرارة اليد لأنه انتقل إليها أثر البرودة، علم حضوري، درجتها وين واصلة؟ صفر. تضعها في الماء الذي درجة حرارته 30 تقول هذا بارد لو حار؟ حار. هذه اليد الذي كانت وصلت درجة حرارتها، هي وصلت درجة حرارتها إلى 100 لأنها كانت متأثرة بماء درجة حرارته إيش قد؟ 100. تضع يدها في هذا الماء الفاتر تقول هذا الماء ايش قد حار لو بارد؟ بارد. سؤال، فهنا هذه اليد لو كان لها لسان حال، لو كانت تجيبنا، كانت تقول هذا الماء، هذه اليد اليد اللي كانت الان تقول هذا الماء حار لانه كانت باردة، اليد اليمنى تقول هذا الماء بارد لو بالنسبة حار لو بالنسبة إلى ذاك حار. أحسنتم. إذن هذه اليد اللي أنت وضعتها هنا في الماء وتقول أن الماء حار كانت درجة حرارتها إيش قد؟ صفر. ده تقول الماء حار لو حار بالنسبة إلى ذاك. ها؟ حار بالنسبة. هذه اليد التي تقول هذا الماء بارد تقول بارد لو بارد بالنسبة إلى ذاك، ولكن النفس في مقام التفسير تحذف القيود تقول بأنه اليد تقول حار بارد مع أن اليد ما قالت حار بارد، هي اليد قالت حار بارد. ها؟ النفس في مرحلة من مراحلها حذفت القيود، حذفت النسب، فقالت تقول حار بارد ويستحيل أن يكون شيء حار وبارد، فتقول بخطأ الحواس مع أن الحواس أخطأت هي لو المفسر أخطأ. ها؟ طبعا هذا مثال الواضح، وإلا أكو أمثلة أخرى كثيرة الإنسان لا يلتفت إلى القيود فيتصور أنه ماذا؟ لا توجد قيود. يعني مثلا النفس القوة التي موجودة عند الإنسان تحس بالجوع، وهذا إحساس القوة بالجوع، هذا حضوري لو حصولي؟ حضوري. جوعها مو صورة من الجوع وإنما ماذا؟ نفس الجوع. ولكن هذا العلم الحضوري النفس تريد أن تترجمه، تريد أن تترجمه، فبدل أن تقول أنا جائع تترجمه بماذا؟ أنا خائف. هذا التفسير، هذا هنا الخطأ وقع في القوة لو وقع في المفسر، في المفسر في المفكرة وقع الخطأ. مثال ثالث، أنت من بعيد تقف وترى كرة القمر قد فدرقية طوبة، ما تراها هكذا؟ أكثر من هذا ترى كرة القمر؟ ها؟ كرة القمر من بعيد ماذا تراها أنت؟ أكبر من كرة قدم؟ ما تراها أكبر من كرة قدم. هنا لو كان للباصرة لسان ماذا كانت تقول؟ تقول كرة القمر حجمها كرة القدم. لو تقول كرة القمر ترى من بعيد بحجم كرة القدم، ياهو منين؟ الثاني. ولكن النفس ماذا تقول؟ يقول بأنه كرة القمر ككرة قدم، مع أن النفس الباصرة ما قالتها. النفس بعد أن أخذت هذه المعلومات صارت في مقام ماذا؟ في مقام ماذا؟ تفسير هذه المعلومات. يعني شنو تفسيرها؟ يعني تطبيقها على الواقع الخارجي. هنا قد تجعل الموضوع غير الموضوع، وقد تجعل المحمول غير المحمول، وبعبارة أخرى تجعل المعلو أو الموضوع أو ما هو بالذات تجعله مكان ما هو بالعرب تجعله مكان ما هو بالذات. هذه المغالطة اللي قرأناها في علم المنطق، وهو أنه جعل شيء ما بالعرب مكان ما بالذات. سيد العلامة يضرب مثالين، فد واحد من الأمثلة هذه، يقول التفتوا جيدا، إذا قال شخص رأيت لصا دخل الدار، هذه الحاسة لا تفهم لص كذا فقط، الحاسة ماذا وجدت؟ وجدت إنسان طويل القامة أصفر الشعر لابس اللون الثوب الكذائي ووجدته. هذه الصورة نقلتها لمن؟ للنفس. النفس باعتبار أنه طبعا افترضوا هذا الدخل إلى البيت هماتي أنا دخل بشكل ماذا؟ هادئ حتى لا يفهم به أحد. النفس تقول لو كان هذا الدخل إلى البيت كان صاحب الدار لا معنى لأن يتخفى للدخول إلى الدار. إذن حيث أنه دخل بهذا الطريق، حيث أنه دخل بهذا الطريق، إذن ليس هو صاحب الدار. وحيث توجد مشابهات بين اللص وبين من؟ وبين صاحب الدار، هم هو طويل القامة أسفر الشعر كثيف كذا كذا كذا، فهي في مقام التفسير أخطأت أن هذا لص مع أنه لم يكن لصا وإنما كان ماذا؟ صاحب الدار. إذن التفتوا جيدا، كل خطأ في الفكر لابد أن يسبقه ماذا؟ قولوا مع جنو يسبقه صواب. إذا لم يكن هناك صواب لا معنى لأن نقول هذا خطأ. إذن في كل جملة نحن انتهينا إلى أنها خطأ، هذا يلازمها أنه يوجد ماذا؟ صواب. مستحيل أن لا يكون لها ماذا؟ صواب. إذن ننتهي إلى هذه النتيجة، التفتوا جيدا، وهي أن هؤلاء عندما استدلوا بأخطاء الباصرة والتي نحن أرجعناها إلى أخطاء الفكر، فإن أخطاء الباصرة تلازم الصواب أو لا تلازم الصواب؟ فإذا لابد من وجود واقع ويوجد فيه صواب، ولكن أنت قد تصيبه وقد تخطئه، وهذا هو استدلال العلامة. شنو؟ نعم، ولكن علم، لا ولكن علمها حصولي ومو حضوري. أقول علمها حصولي ومو حضوري. صورتك بالكتاب في قوة الخيال حضوري لحصولي، فإذا يطابق أو لا يطابق. إذا كان علمك في رتبة الخيال حضوري بالكتاب لا معنى للخطأ، ولكن المفروض في رتبة الخيال قوة رتبة النفس في الخيال، هذه علمها حضوري لحصولي حصولي. والحصولي إذا لم تطابقه إلى معنى صح وخطأ، لم تطابقه إلى الواقع الخارجي، صحيح وخطأ لا يتصف بأنه صحيح أو خطأ. متى يبدأ بأنه صحيح أو خطأ؟ مع مطابقته مع مقايسته إلى الواقع الخارجي والحكم بأنه مطابق أو ليس بمطابق. بلي شنو أشد إيه نفس أشد، ولكن ما عندها من الصور أشد. منو قايلها؟ نفس أشد مو ما عندها من الصور أشد، نفس أشد في هالمرتبة مو ما عندها من الصور، ما عندها من الصور أضعف بشهادة ماذا؟ بشهادة لا ترتب عليها الأثر. لا، نفس في هالمرتبة أشد. نعم احنا بنقول أشد، ولكن هذه الصور التي عندها وجود لو مفهوم، والمفهوم قد يطابق الواقع الخارجي وقد لا يطابق. نعم لو نظرت إلى هذا المفهوم بما هو وجود، هذا أقوى وجود، يصير علم بعد ما يصير علم حصولي مجرد يصير. لهذا إذا تتذكرون نحن في أول بحث المرحلة 11 قلنا ماذا؟ قلنا هذا المفهوم الموجود في الذهن هو معلوم حضوري، وإذا قيس إلى الخارج يكون ماذا؟ علم حصولي. إذا أخذته بما هو وجود فهو علم حضوري أقوى وجودا من ذلك المعلوم بالعرف. أما إذا أخذته بما هو مقيس، يعني بما هو حاكي، قلنا أساسا هو يدخل في مقولة بهذا اللحظة ولا يدخل في مقولة، الوجود الذهني ماذا قلنا؟ لا يدخل في المقولة. لماذا لا يدخل في المقولة؟ لأنه دون الوجود، مو أنه فوق الوجود، مو أنه لا يدخل الوجود الذهني في مقولة لأنه واجب الوجود، بل لأنه ماذا؟ لا وجود له، فإنما وجوده قياسي حكائي ماحض. وبهذا اللحاظ قد يطابق وقد لا يطابق، فإن طابق يكون الصواب، وإن لم يطابق يكون ماذا؟ الخطأ ويدفعه. قلنا هذا الاستدلال مشترك بين المنكرين لأصل الواقعية والمنكرين للعلم بالواقعية. هذا الإشكال أو هذا الاستدلال، يعني تارة يستعمله البعض، وهو أخطاء الحواس، يستعمله البعض لأي شيء حتى يقول لا يوجد هناك شيء مثالي يصير، وأخرى يستعمله التجريبي ليقول يوجد واقع ولكن نحن لا نستطيع معرفته، لا نستطيع الوصول إلى حقيقته وكنه، يعني لا نستطيع الوصول إلى ماهيته. الآن نتكلم نحن في الشق الأول، فلهذا قال ويدفعه أن الإنسان ربما يخطئ في إدراكاته. هسه تقول سيدنا هذا الشخص ما جاب هذا الكلام، لم يأتي بهذا الكلام. الجواب هو أن واحدة من استدلالات هؤلاء الذين قالوا أنا وإدراكاتي، لو سألتهم لماذا تقول أنا وإدراكاتي وما وراء ذلك لا واقعية، يقول لأن الحواس كلها تخطئ. السيد العلامة ماذا يجيبه؟ يقول من نفس هذا الدليل أريد أن أثبت لك أن هناك واقعية. التفت كيفية الاستدلال، أنت هذا جعلته على إنكار الواقعية، أنا نفس هذا الدليل أجعله ماذا؟ دليل على إثبات الواقعية، لأن الخطأ لا يتحقق إلا ماذا؟ إلا مع وجود صواب. واضح المطلب؟ فلهذا قال ويدفعه، يعني يدفع هذا القول أنا وإدراكاتي، يعني هذه المثالية الموجودة عند باركلي مثلا، أن الإنسان ربما يخطئ في إدراكاته كأخطاء الباصرة واللامسة وغيرها من أغلاط الفكر. هذا معناه يريد أن يقول ترى الحواس ماذا؟ لا تخطئ، وإنما الذي يخطئ هو من؟ هو المفسر، هو الفكر، لا الحواس بما هي حواس. ولولا أن هناك حقائق خارجية يطابقها الإدراك أو لا يطابقها لم يستقم قولكم أن هذه أخطاء، لأن الخطأ فرع وجود الصواب. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في آخر المقالة الرابعة يقول انتهينا إلى النتائج التالية، التفتوا للنتائج، يقول لا يوجد خطأ في مرحلة الوجود الحسي، صفحة 264 من هذا الجزء الأول المترجم، لا يوجد خطأ في مرحلة الوجود الحسي. مرحلة الوجود الحسي ما هي؟ قال الأثر الموجود في العضو الحساس الذي هو علم حضوري، هذا أثر يوجد في العلم الحس في العضو الحساس، هذا خطأ لا يوجد فيه. ثانيا لا يوجد خطأ في مرحلة الإدراك الحسي المنفرد، يعني تصورات، التصورات لا معنى لأن تقول صائبة أو خاطئة. نعم إذا جئت إلى الخارج وقلت أن التصور له مصداق أو ليس له مصداق، فقد إذا قلت له مصداق قد تكون مصيب وقد تكون ماذا؟ خاطئ. يعني الحظ، الصدفة خطأ لو صواب، مفهوم الصدفة خطأ لو صواب، لا صواب ولا خطأ. متى يكون خطأ لو صواب؟ إذا قلت الصدفة متحققة، الصدفة ليست بمتحققة، فإما صادقة وإما كاذبة. إذن في مرحلة الإدراك الحسي المنفرد أيضا لا معنى للخطأ. لا يوجد خطأ في الحكم الموجود في المرحلة الحسية، يعني شنو؟ هاي الصورة التي جاءت إلى ذهنك تقول هذا أكبر من هذا، هذا أصغر من هذا، يقع فيه خطأ أو لا يقع فيه خطأ؟ يقول لا يقع. لماذا؟ لأن هذه الصورة معلومة بعلم حضوري لو بعلم حصولي، من غير مقايسة، ها، معلومة بعلم حضوري لو حصولي، حضوري، وإذا كانت حضوري فيعلم هذا أكبر من هذا وهذا أصغر من هذا، هذا أحمر هذا أصفر. نعم إذا هذا العلم الحضوري بدأت تقيسه ماذا؟ إلى الواقع الخارجي، قد يكون مطابق وقد يكون ماذا؟ غير مطابق. كل مجال يتحقق فيه الخطأ فهو في مرحلة الإدراك والحكم والمقايسة بالخارج. هنا عندما نقول خارج، واحدة من مصاديق الخارج عالم المادة. وإلا إذا جئت إلى الذهن وجعلت الذهن له مرتبتان، مرتبة حاكية، مرتبة ماذا؟ محكية. هنا أيضا يأتي حكم ماذا؟ هذا الذي في مرتبة الحاكي قد يطابق المحكي وقد لا يطابق المحكي. إذن أنت في المعقولات الثانية المنطقية عندك صحيح وخطأ، لو ما عندك نعم يوجد. لماذا؟ من حقك أن تقول معقولات الثانية المنطقية أساسا لها وجود في الخارج أو ليس لها وجود في الخارج. قرأنا في المعقول الثاني المنطقي ما هو؟ هو وجوده، اتصافه، عروضه، كلاهما أين؟ في الذهن. لابد أن تكون كل المعقولات الثانية المنطقية صحيحة. بعد لماذا يقع الخلاف بين المناطق؟ الجواب لا، هذا المعقول الثاني المنطقي تارة يؤخذ بما هو وجود، لا يقع فيه خطأ ولا يقع فيه صواب وخطأ أصلا لأنه ليس مقيسا. وأخرى هذا المعقول الثاني المنطقي تقيسه إلى مرتبة أخرى إلى الذهن، فقد يطابق وقد لا يطابق، فيقع الصحة والخطأ في المعقولات الثانية المنطقية. أن وجود الخطأ في الخارج يكون بالذات لو بالعرض، أن وجود الخطأ في الخارج يكون بالذات لو بالعرض، يعني في قلم التكوين أكو خطأ لو ما أكو خطأ؟ لا يوجد خطأ، وإنما أنت في مقام التفسير يقع عندك ماذا؟ خطأ. ومن هنا تندفع عندنا شبهة في الفلسفة الإلهية، وهو أن الخطأ نقص لو كمال؟ نقص. علته ما هي؟ في النتيجة إذا وجود هذا الخطأ نقص وهو وجود تمام، فإما علته أنا وإما لابد أن ينتهي إلى واجب الوجود، والمسانقة تقول لا يستحيل أن ينتهي. الجواب، من قال لكم أنه يوجد خطأ في عالم التكوين؟ نعم يوجد خطأ. أين؟ في عالم المقايسة، في عالم النسبة. في كل مورد يوجد فيه إدراك مخطئ يوجد فيه أيضا إدراك مصيب، ويستحيل أن لا يكون كذلك، لأن اجتماع النقيضين محال، ارتفاع النقيضين ماذا؟ محال. أن العلم الحضوري ليس قابلا للخطأ. إلى هنا إحنا كنا نتكلم في نظرية المعرفة، الآن راح أخرج في الجملتين عن المطلب وإن شاء الله أرجع إلى المطلب. سؤال: أقصى ما يقوله العارف أني كوشفت بالحق على ما هو عليه. أقصى ما يقوله العارف أني كوشفت بالواقع. في حال المكاشفة مع الواقع مسلم لا خطأ ولا صواب. لماذا؟ لأن الخطأ والصواب فرع المطابقة وعدم المطابقة في تلك المرحلة، يعني في مرحلة المكاشفة لا صحة ولا لا صواب ولا خطأ. ولكن العارف متى يريد أن يكلمني؟ في حال المكاشفة لو بعد أن يخرج من حال المكاشفة؟ متى يبدأ حديثه معي؟ في حال المكاشفة لو من يخرج من حال المكاشفة؟ هسه خرج من حال المكاشفة، شو يريد يبين لي؟ يفسر لي ذيك الأمور التي كوشف بها، يقع خطأ أو لا يقع خطأ؟ يمكن أن يقع خطأ. إذن كلامه حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. مو فقط ليس بحجة لي، ليس بحجة له أيضا، ولم أجد أحدا يقول ذلك، ولكن أنا معتقد بهذا، أن المكاشف أيضا لا يمكنه أن يقول لأني كشفت إذن ماذا أنا حق، لأنه عندما يلتفت إلى نفسه بعد شي يكون علم حصولي لو علم حضوري؟ علم حصولي. فإذا كان علما حصوليا قد يطابق وقد لا يطابق، وهذا برهان قوي على عصمة المعصوم، لأن المعصوم أقصى ما نقول في حقه ماذا؟ أقصى ما نقول في حقه أنه يرى الواقع على ما هو عليه. بعد أكثر من هذا عندنا مطلب؟ إذا كان تعليم وتعلم خل خطأ فيه واضح بعد ذاك الوقت. افترضوا أن المعلم معصوم، ولكن المتعلم إذا لم يكن معصوم لعله يأخذ المطلب ماذا؟ خطأ. هذا ممكن لو مو ممكن؟ إذن إحنا أقصى ما يمكن أن نثبته أن المعصوم كوشف الواقع على ما هو عليه، ولكن هو من دي يتكلم وهو في حال المكاشفة لو هو في علم في حالة العلم الحصولي. أحسنتم. هنا نسأل أنه من يريد يأخذ صورة حصولية علم حصولي من ماذا؟ من معلومه الحضوري. معصوم هنا لو مو معصوم؟ لابد أن يكون معصوم، وإلا إذا لم يكن معصوما أقواله حجة لو مو حجة بعد؟ ليس بحجة. فلي شلون؟ لا لا إلها، لا لا أبين أبين هسه أنت أشكل وأنا أجيب. أبين وهي ماذا؟ وهو أن المكاشفة تريه طريقا تقول له اذهب من هنا ابحث عن الدليل تجده. بلي بلي، فقط تعيين الطريق بلي. فلهذا صدر المتألهين كثير من مبانيه كوشف بها فبحث عن دليل لها فوجد الدليل. هسه يبقى مطلب آخر، وهو أنه لو حصل للإنسان من المكاشفة قطع، قطعه حجة منجزا ومعذر، ولكن منجزية ومعذرية شيء، ومطابقة وعدم المطابقة ماذا؟ شيء آخر. وبحثنا احنا في المطابقة وعدم المطابقة، مو في المنجزية والمعذرية، ذاك بحث أصولي. وآخر واحد يقول بأنه مولانا المكاشف حصل له قطع وقطعه حجة عليه، أقول سلمنا، منو قال له قطعه حجة عليه؟ ولكن هذا يعني مطابق للواقع؟ ها؟ لا، حجة يعني ماذا؟ يعني منجز ومعذر عليه. من هنا من هنا التفتوا جيدا، ومن هنا المكاشفة تغني عن الشريعة أو لا تغني عن الشريعة؟ لا تغني. لماذا؟ لأن المكاشف قد يكاشف حقا، هسه إذا كوشف باطلا فمن الأساس باطل، لأن إذا كانت المكاشفة شيطانية أصلا ما عندنا شغل، لأن المكاشفات إما رحمانية وإما شيطانية، وذاكرين مصادر مطالبها في محله. هسه إذا كانت المكاشفة رحمانية فرأى في المكاشفة حقا، ولكن هو لأنه يحمل مجموعة من الاعتقادات الباطلة، يعني عند مجموعة من العلوم الحصولية، من يأتي ويفسر ذلك الكشف الحق يفسره على أي أساس؟ ها؟ على هذه المعلومات الباطلة. وحيث أنه في مقام التفسير ليس بمعصوم، إذن افترضوا مثال أجيب لكم، لو كوشف أن الوضوء لا يجب في الصلاة، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن لو ممكن، مو بس ممكن بل واقع. شيخنا الأستاذ شيخ جوادي نقل، قال واحد من تلاميذه ابتلي بهذا، قال كوشفت أن الطهارة الوضوئية طهارة غير واجبة في الصلاة، فكان يصلي بلا صلاة بلا وضوء. شوفون تفهمون المطلب؟ ها، هذه نقلا عن شيخنا الأستاذ في مباحث العرفان النظري ماله في الفصوص، نقل هذا المطلب، ومن هنا كان يريد يبين، أو في تمهيد القواعد ما أتذكر الآن. ومن هنا ذكروا في العارف شرطين، التفتوا جيدا، في العارف الواقعي، ها، مو في العارف الكارتوني إن صح التعبير، في العارف الحقيقي، وهو شرطان. الشرط الأول أن يكون فيلسوفا، الشرط الثاني أن يكون مجتهدا. شوفون الحدين ليش رابطي؟ حتى ما يكاشف به يستطيع أن يستدل عليه فلسفيا، هذا في العقائد، وما يكاشف فيه بالفروع حتى يستطيع أن يستدل عليه ماذا؟ فقهيا. وإلا إذا لا هو حكيم ولا هو فقيه فيخرج يصير شيطان. القرآن ماذا يشير؟ القرآن يقول أن الشيطان خالف بلا استدلال، لو مع الاستدلال، مع الاستقال، خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني شنو؟ أكو مطوية، والمخلوق من نار أفضل وجودا من المخلوق بالطين، فأنا أفضل وجودا من المخلوق بالطين. وكيف؟ خب هاي هم بها استدلال، قياس مركب لها، هذا قياس مركب مو بسيط، فقياس آخر أكو، شنو هو؟ يقولون منطق السيد ودايا مش يعطينا ده، هذا منطق التفكير هذا. خب جواب بلي، لقائل أن يقول ومن قال أن المخلوق من نار أفضل من المخلوق من الطين، لابد هم فد استدلال آخر. إذن من يأتي إلى المكاشفة، تمهيد القواعد، ابن تركة في آخر تمهيد القواعد يقول يوجد شرطان في المكاشفة في العارف اللي يخلي قدمه في السلوك والمجاهدة. أولا لابد أن يعرف الفلسفة جيدا، بتعبير شيخنا الأستاذ شيخ جوادي، أن يكون مجتهدا في الفلسفة، وأن يعرف الفقه جيدا، وبتعبيرها أن يكون مجتهدا في الفقه. فلهذا هذا التعبير ورد عنهم، أن الفلسفة بالنسبة إلى العرفان العملي، هامو النظري، أن الفلسفة بالنسبة إلى العرفان العملي كالمنطق بالنسبة إلى الفلسفة. جنابك تقدر تدخل الفلسفة من غير منطق؟ أصلا يمكن؟ قالوا لا، في العرفان ما أنت، الفلسفة ما عندك عرفان، ما إلا ما. هذا يكون سببا، التفتوا جيدا، هذا يكون سببا في شطحات بعض العرفاء. هذه الشطحات، شطحات الصوفية، شطحات العرفاس، هذه الكلمات التي تنقل هنا وهناك والتي كثير منها مجانبة للحق جزما، مجانبة للحق جزما، هذه منشأها ماذا؟ منشأها أنه كوشف بشيء في مقام التفسير فسره تفسيرا خطأ. ينقل عن السيد العلامة أنه سئل عن بعض الأكابر، قيل له ماذا تقول في فلان، مكاشف أو ليس بمكاشف؟ قال نعم فلان مكاشف جزما، طبعا من علماء الكبار، فلان مكاشف جزما ولكنه لحقه ضعف من بيئته. يعني شنو لحقه ضعف من بيئته؟ يعني هذا الذي كوشف به حقيقة من إجى يفسره فسره على أساس باطل، وهذا لا محذور فيه. ومن هنا فالمكاشفة تنقسم إلى نظرية وإلى بديهية. النظرية مكاشفات غير المعصوم جميعا بلا استثناء، حتى بلي لا مقصودي أنه ليست بحجة إلا إذا انتهت إلى دليل. عجيب، أقول وجداني أنت تأتي تفسير بعد، أقول صرت علم حصولي، فالعلم الحصول بلي أقول بأنه في مقام التفسير للعلم الحضوري، هو مو علم حضوري عندك، العلم عندك حصولي. أنت تقول رأيت فلان وفلان جالسان على يمين الرسول الأعظم وعلى يساره، هذا علم حضوري لحصولي، هذا حصولي. لعله أنت رأيت الواقع، رأيت الحسنين جالسين على يمينه وعلى يساره، لا نخالفك في المكاشفة، ولكن تفسيرك ماذا نخالفك؟ ذاك الذي يقول أنا خاتم الولاية، احنا نقول لعله كوشف هذا الرجل بشيء، ولكنه من جاء يفسر فسره ماذا؟ تفسير الخطأ، لأنه ما عرف ماذا رأى هناك. أنا بعد أمثلته ضربته، قلت بعض الأمثلة واضحة وبعض الأمثلة ماذا؟ غير واضحة. أنت عندما تبدأ تتكلم بعد شي يصير؟ يصير علم حصولي. هذا الذي يقول رأيت الروافض على صورة الخنازير، هو مكاشفته حقه لو باطله حقه؟ خب هذا شلون اخر نقدر احنا نقبله؟ طبعا اذا قبلنا ان الروافض يعني شيعة، وان كان بانه لانه الروافض ب 12 فرقة واحدة منهم الشيعة، بس هسه لو قبلنا، وهذا نقول بانه مولانا شايف فريد شيناكم، مو ما شايف قطعا ما شايف، ولكن هو عندما فسره على اعتقاداته. شنو كانت اعتقاداته؟ انه هو الفرقة الحقة وما عداه هي الفرقة الباطلة، فوقع الخطأ اين؟ في تفسير الكشف. فإذا لابد أن يرجع كشف غير المعصوم إلى كشف المعصوم، وإما أن يرجع الكشف إلى الدليل العقلي الجزمي، لأن الطريق الأول محال، مقصود محال عملا لأنه قليل جدا، لأنه تشم ما تدري كشف المعصوم ما هو إلا من خلال الظواهر، وهذه الظواهر لا تفيد جزما ويقينا. لهذا تجدون أن صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه قال أن قول المعصوم ثبوتا، ها مو إثباتا، يقع حدا أوسط في البرهان كالبراهين الهندسية والتعليمية. الحمد لله اليوم هذا المطلب عندنا في علم الكلام، جايبين المصدر من ما دام وصلنا إلى هذا المورد في الجزء التاسع من الأسفار صفحة 167، هذه عبارته، قال كل ما أزيل ظاهره عن الإحالة والامتناع، يعني ظاهر كلام المعصوم بشرط أن لا يكون ممتنعا، لأن اجتماع النقيضين محال، هذه كلام معصوم غير كلام معصوم ماكو فرق فيهم. إذا خرج عن الإحالة والاستحالة وقام التنزيل الإلهي والأخبار النبوية وصدر يعني عن قائل، ولكن ذاك القائل مقدس عن شوب الغلط والكذب، يعني التعمد وغير التعمد، مقام البراهين الهندسية في المسائل التعليمية والدعاوى الحسابية. هذا قول المعصوم بالنسبة لنا هكذا، ولكن بحثنا معك أين؟ في الصغرى. هذا قول المعصوم لو مو قول المعصوم، ودون إثباته خرط القدر، من يستطيع أن يثبت لنا أن هذا هو الذي صدر من المعصوم؟ هذا من إيه؟ نعم حجية خبر الواحد، تقول حجية خبر الواحد، ما تقول هذا في الفروع أنا أقبله مو أكثر من ذلك. أقصاه تستطيع أن تقول ماذا؟ تواتر. بعد عندك شيء آخر؟ ها؟ تواتر. عندك دليل آخر على؟ ها؟ والتواتر يثبت المطابقة وعدم المطابقة لو يثبت اليقين. إحنا بحثنا وين؟ في المطابقة وعدم المطابقة. هذا خلوه بحثنا المنطقي، هذا أن التواتر يفيد المطابقة أو لا يفيد المطابقة، يعني الحجية المنطقية. فلهذا هذا إنما طرحت أنه بحثه ما كان هنا، لكن باعتبار أنه أكو هذا اللغط اللي تسمعوه هنا وهناك، إذن حتى لو جاء شخص وثبت لنا بالجزم، طبعا هذا إلى أن يثبت وارد النمؤونة. هسه افترض الصغرى تمت وهو أنه مكاشف جزما، جزما مكاشف، هذا معناه كل ما يقوله حجة أو ليس بحجة؟ لا بحجة. إذن لا تقولوا إذا أنتم قبلتم أن الشيخ الأكبر مكاشف محقق كما يقول صدر المتألهين، يعتبر الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي يعتبره مكاشف جزما، لكن هذا معنى كل أقوالي حجة يعني؟ ها؟ أبدا لا ملازمة بين الأمر، مكاشف ولكن أقواله ماذا؟ باطل، لا أكو دليل عليها نقبلها، لا توجد دليل عليها لا نقبلها. نعم تقول بالنسبة له، أقول بالنسبة إليها بها حجية أصولية وخلي يعمل بها. أنا شريت شنو علاقتي بي؟ أنا بحثي في الحجية المنطقية في المطابقة وعدم المطابقة، وهذا لا يكون إلا في المعصوم، والمعصوم مو معصوم في الفعل الخارجي. وأكو نظرية الآن تقول في العصمة معصوم ولكنه في البيانات، هذه العصمة في البيانات لابد وين ترجع إلى العصمة في مقام أسبق منها. قال على أن كونه، بس هذا انتهينا من هالبحث، نحتاج إلى بحث جديد. طبعا السيد شيخنا الأستاذ أيضا هذا المطلب، وهو أنه الخطأ يقع في تفسير الذهن لا أنه يقع في الحواس، يشير إليه في هذا الكتاب شناخت شناسيد القرآن صفحة 253 عبارته هذه، يقول لكن ذهن در أمانتك أزحس در يافنا مودة تصرف كرده وأمين نبوده. يقول الذهن عندما أخذ هذه الأمانة من الحس لم يكن أمينا يتصرف فيها، فيحذف بعض القيود ويزيد بعض القيود فيعطيك ماذا؟ يعطيك علما حصوليا تصديقيا، هذاك العلم الحصولي التصديقي قد يطابق وقد لا يطابق. على أن كون إدراك النفس وإدراك إدراكاتها إدراكا علميا وكوني ما، هذا إشكال آخر لو لم يجعله في أول السطر لكان أفضل، لأنه من تتمة الإشكال على القائلين أنا وإدراكاتي. قلنا له هذه إدراكاتك، هذه إدراكاتك، دليلك ماذا أنا وإدراكاتي؟ قال أخطاء الحواس. نحن استفدنا من نفس هذا الدليل لإثبات ماذا؟ واقعية ورائك وراءك وراء إدراكاتك، صحيح أو مو صحيح؟ الآن نسألك في النتيجة، أنت عندك إدراكات عن الشمس والقمر والجبال والماء وعندك لو ما عندك؟ لا يستطيع أن يقول المنكر الواقعية هذه الصور ما موجودة، ولكن يدعي أنه لا واقعية لها، وإلا إدراكات عنده لو ما عنده؟ صور عنده لو ما عنده؟ صور عنده، ولكن يدعي أنه لا مطابقة خارجية لها، يعني ليس لها معلوم بالعرض. نسأله هذا السؤال، التفتوا جيدا، نسأله هذا السؤال، أنت عندك علم بنفسك وبإدراكاتك، علمك له مطابق أو ليس له مطابق؟ ها؟ أنت قبلت هذا؟ أحسنتم، قبلت أنه أنا وإدراكاتي أعلم به علما حصوليا، وعلم الحصولي له مطابق، له واقعية. نسألك ما الفرق بين هذا وبين هذا؟ وهذا علم حصولي، لماذا ذاك تقول له مطابق هذا ليس له مطابق؟ شيخ مصباح حفظه الله تعالى يقول يستطيع أصحاب هذه النظرية أنا وإدراكاتي أن يجيبوا على هذا الفرق. وسيد العلامة يقول والفرق بين هذا السنخ من الإدراكات والإدراكات المرتبطة بغير المدرك وإدراكاته مجازفة بينة. شنو الفرق بيناته؟ لماذا صار هذا حق وله مطابق وتلك ليست حق وليس لها مطابق؟ شنو الفرق؟ يقول لا الفرق موجود، وهو ماذا؟ وهو أن النفس وإدراكاتها معلومة بعلم حضوري، وأن الصور الإدراكات الأخرى غير النفس وغير المعلوم الحضوري وغير الإدراكات الحضورية معلومة بعلم حصولي. هذا بكل بساطة السيد العلامة يقول حفظت شيئا وغابت عنك أشياءه. وإحنا قلنا كل علم حصولي مرجعه إلى ماذا؟ إلى علم حضوري. من قال لك عندنا علم حصولي بلا علم حضوري؟ هسه عندك إشكال تعال راجعنا في المبنى، إحنا بعد نتناقش. مجازفة بينة، وأنتم تعلمون بأن المناقشة في المبنى ليس من دأب العلماء. أنت المبنى قبلت لو ما قبلت؟ بل قبلنا. إذا قبلت المبنى فإذا لا يوجد عندنا علم حصولي وليس راجعا إلى علم حضوري، فلا يبقى هناك فرق بين إدراكاتي لنفسي ولإدراكاتي وبين مدركاتي للواقع الخارجي، إلا أن ترجع وتقول تقول لا نقبل المبنى. نعم صحيح. أما السيد العلامة له الحق أن يقول هذا الكلام، وأنت تقول السيد العلامة ما إلى حق يقول هذا الكلام. نقول لا، له الحق أن يقول هذا الكلام، وهو أنه لا فرق بين هذا السنخ من المدركات وذلك السنخ من المدركات. واضح صار المطلب؟ على أن كون إدراك النفس وإدراكات إدراكات النفس إدراكا علميا، وكون ما وراء ذلك من الإدراكات شكوكا يعني لا مطابقة واقعية لها، مجازفة بينة يعني دليل تبعيض بلا دليل. إذا ما إلها كشف، العلم ما إلها كشف، ففي الجميع ليس له كشف. يعني لابد أن تشك، كما تشك في الواقع الخارجي تشك في نفسك وإدراكاتك. إذا قبلت أن علمك بنفسك وبإدراكاتك كاشف، لابد أن تقبل أن تلك العلوم أيضا كاشفة عن واقع خارجي. فما الفرق بينهما؟ ومن السفسطة، هذا كان ينبغي أن يكون في أول السطر لأنه إشارة إلى قسم يظهر القسم السابع من 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 السفسطائيين. ها سبعة صارا إلى الها بلي السابع، بلي السابع مولانا. ومن السفسطة قول القائل، هذا القائل هنا ما يريد يستدل، التفتوا جيدا، من أخطاء الحواس، هذا الذي نعبر عنه أخطاء الحواس بعد مسامحة، بعد اتضح لنا أن الحواس ماذا لا تخطئ، هسه يتضح لك بأنه هذولاك اللي يستندون إلى أخطاء الحواس بعد هذا الباب لابد يسدوه، بعد لا يقولون أن الحواس تخطئ، أن الحواس تخطئ، لا لا مو هالشكل، الحواس لا تخطئ وإنما الفكر يخطئ. ومن هنا وجد علم المنطق لصيانة الفكر من ماذا؟ من الخطأ. التفتين، وإلا إحنا ما أوجدنا علما لصيانة الحواس من الخطأ، لأنه ما عندنا علاقة بالحواس، لأن الحواس لا تخطئ مطلق، محال أن تخطئ أصلا، لأنها معلومة بعلم حضوري كما أشرنا إلى ذلك من قبل. هذا المستدل يأتي ويقول شيئا آخر، يقول لا نحن نعتقد بأنه يوجد واقع خارجي، ولكنه علومنا التجريبية انتهت بنا إلى أن ما عندنا من الصور ماذا؟ لا يطابق الواقع الخارجي. فيوجد واقع ولكن يمكن معرفته أو لا يمكن معرفته؟ لا يمكن معرفته. ما الدليل؟ ما الدليل؟ يكون أخطاء الحواس. شوفوا نفس الدليل الذي استعملته الطائفة السادسة تستعمله من؟ الطائفة السابعة. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول الجواب عن هذه الطائفة أيضا واضح. أنتم عندكم فد مطلب تبينوا أنه، وهو أنه تقولون هذا الذي عندنا غير مطابق. هو منين عرفتوا أنتم الخارج؟ حتقولون هذا مطابق لو ليس بمطابق. أنتم وصلتم إلى الخارج وما وصلتم إلى الخارج؟ ها؟ إذا ما وصلتوا فمن أين تقولون هذا خطأ وليس بصحيح؟ إذا وصلتم ثبت المطلوب. إحنا ما مدعين أننا نصل بنحو الموجبة الكلية، ما أدري ملتفتين للنكتة. أنتم تقولون هذه الألوان الموجودة غير موجودة في الواقع الخارجي. افترض هسه أنا ما أريد أناقش هذا لأنه لعله معتقد أيضا بهذا أن الألوان لا واقع لها خارجة، لكن بحثنا بنحو الكلية الآن. الألوان غير موجودة في الواقع الخارجي، انتوا عندكم ارتباط بالواقع الخارجي لو ما عندكم ارتباط؟ اذا ما عندكم ارتباط لعد من اين علمتوا هذه الالوان لا موجود غير موجوده في الواقع الخارجي؟ اذا عندكم ارتباط ثبت المطلوب، وهو انه علمتم الواقع الخارجي ولو بنحو الموجبه الجزئيه، ثم هذه الصور تقولون غير مطابقه لها. اذا نفس الاستدلال السابق ان الخطا دليل وجود الصواب في الواقع الخارجي. ثم اكو اشكال اخر نشير اليه غد، والحمد لله رب العالمين.